إنما يكون الولاء للسنة والاجتماع على ما كان عليه الجماعة، وهم العلماء وطلاب العلم الذين لهم اعتبارهم الشرعي، العلماء وطلاب العلم الذين لهم اعتبارهم الشرعي، فهم الجماعة، والولاء ولاءهم، وهم بمثابة علماء السنة الذين يرجع إليهم، وهم أهل الحل والعقد في طلاب العلم وفي الأمة. فلا يجوز في مثل هذه البلاد الانتماء والولاء لا لشعارات ولا لجماعات ولا لأحزاب ولا لأشخاص، من دون عموم أهل العلم، أهل العلم. أما إذا كانت البلد فيها اضطراب، بمعنى أنه لم يكن للسنة فيها ظهور، أو البدعة فيها هي الأظهر وأهل السنة يكونون من المغمورين، أو أهل السنة لهم وجود لكن ليس لهم شعار ظاهر، أو قصدي ليس لهم كيان ظاهر، ليس لهم كيان ظاهر بمعنى أن لا يكون علماءهم هم المرجع للأمة، إنما يكون الأمر فيه خلط، أو يكون الأمر كما قلت لأهل البدع أو لشعارات البدع أو للأنظمة الجائرة الوضعية أو نحو ذلك، وهذا ما عليه غالب بلاد المسلمين. ففي هذه الحال لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. ومن ذلك أولا أنه إن أمكن أن يسلم المسلم بدينه، أن يسلم بدينه وعقيدته ويتمكن مع هذه السلامة، يعني يسلم من الانتماء لأحزاب وجماعات وطوائف وإلى آخره، ومع ذلك يتمكن مع سلامته من أن يخدم دينه ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويؤدي شعائر الإسلام الظاهرة، فهذا هو الأصل. وإذا لم يمكنه، بمعنى أنه إما أن يؤدي هذا إلى اعتزاله عن الأمة تماما وعدم نفعه وعدم أمره بمعروف ولا قيامه بدعوة ولا بأي أمر إصلاح، أو يؤدي إلى الحكم عليه بشذوذ أو بنحو ذلك مما يضره ويضر الأمة، فإنه لا بد أن يسدد ويقارب، فلينظر إلى من حوله. إذا لم يجد عمل إلا للجماعات والأحزاب والانتماءات كما هو في كثير من بلاد الإسلامية، فلينظر في الأمر وليبحث عن أمثل الناس، أمثل الجماعات، أمثل الدعوات، أمثل الحركات، أمثل المؤسسات في نظره بموازين الشرعية حسب اجتهاده أو من يسأله من أهل العلم ويستفتيه، فيتعاون مع الأمثل، لكن لا يعطي يعني صفقة فؤاده لأحد إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك فليتعاون مع الأمثل، وليكن جهده مع الأقرب إلى السلامة من هذه الجماعات والأحزاب والطوائف، الأقرب إلى السلامة الشرعية، وليكن عمله من قبيل التعاون لئلا يعقد الولاء لغير السنة. أما إذا لم يمكنه ذلك، بمعنى أنه قد يضطر بخضم الأحداث وخضم المشكلات ولا يستطيع أن يخدم دينه إلا من خلال الانتماء لجماعة، ولا يرضى أحد بمجرد التعاون، لأن بعض البلاد الإسلامية إذا لا ينضم الفرد أو الداعية إلى جماعة أو إلى انتماء أو إلى حزب، فقد يتهم بالعمالة والقعود والجبن، وقد يؤذى في دينه وفي شخصه. هذا يحدث لبعض الناس، خاصة من أتاه الله علما أو قدرة أو مواهب معينة، فإنه في الغالب يعني يقع في حرج في موقفه من الجماعات، إن اعتزلها أوقع مشكلات كثيرة وزاد الطين بلة، وإن عمل معها مع ولاءاتها غير الشرعية وقع في الإثم، وإن تعاون فكثير منهم لا يكفيه التعاون، فماذا يفعل؟ هذه صور موجودة وسئلنا عنها. فعلى هذا في الجماعات على نوعين، النوع الأول من ما يمكن يسمى بالمؤسسات والمراكز والهيئات التي لا تحمل طابع المناهج والأصول، لا تضع لنفسها أصولا ومناهج تعقد عليها الولاء والبراء وتمتحن الناس فيها. فهذه التعاون معها سهل، والانضواء تحت لوائها أمر سهل. يعني إذا كان مجرد مركز علمي أو مركز دعوي أو دار من الدور العلمية أو الدعوية أو مؤسسة أو حتى جماعة فيها خير لكن يسلمون من وضع مناهج وأصول وولاءات وعداءات وخصومات، إنما اجتمعوا لعدم وجود ضابط لجماعة المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، فيجتمعون إما على شيخ مشتهر في العلم أو على داعية له خبرة في الدعوة إلى آخره. فمن هنا لا مانع من الانضواء تحتها، أسلم من يجد، بشرط لا يكون لهذه الجماعة أصول تعادي عليها وتوالي أو مناهج تضعها في الدين غير مناهج السنة والجماعة. والنوع الثاني هو ما ذكرته، ما أشرت إليه، وهو وجود الجماعات التي لها مناهج، مناهج في الدين تأخذها وتستقل بها عن عموم المسلمين أو عن أنهج السلف، وتضعها بنود وأرقام وأعداد تلقنها أصحابها وتوالي عليها وتعادي، وتضعها موازين للأحداث والأشخاص وتحكمها عند الاختلاف، وتجعل هذه المناهج معقد للولاء والبيعات والمواقف من الآخرين ونحو ذلك. وهذا عليه أكثر الجماعات الكبيرة الآن، فإنه في هذه المثابة يكون معذور من أن ينتمي لهذه الجماعات، لكن لا مانع أن يتعاون معهم على البر والتقوى فيما فيه مجال تعاون على الخير فيما لا يتضاد ويتصادم مع أصول السنة والجماعة. أما التماء لهذه الجماعات فأرى أنه لا يجوز، جماعات ذات المناهج، المناهج والأصول التي تضعها في الدين. وتستقل بها عن عموم المسلمين وتعقد عليها الولاء والبراء والبيعات ونحو ذلك، فهذه الجماعات الأولى السلامة منها، ولا مانع من التعاون معها فيما هو من باب البر والتقوى فيما لا يعينها على بدعها، مع وجوب النصح، مع وجوب النصح. الآن ننتقل إلى درس في الفرق، وقد وصلنا إلى الفقرة مئة وتسعة عشر، الفقرة الثامنة عشرة. أسرع الناس إلى الفتن ستة أصناف، وهذا بالاستقراء التاريخي، والحكم فيه في الغالب على الفرق القديمة، والفرق القديمة الجديدة زادت أصناف جديدة ممكن الكلام عنها في درس لاحق. فالمتأمل في تاريخ الفتن الأولى كالفتنة على عثمان رضي الله عنه، ثم فتنة الجمل وصفين، وفتن الخوارج، وتأليب الرافضة لأئمة أهل البيت على الخروج، ثم فتنة ابن الأشعث والمختار بن أبي عبيد، والفتن التي صاحبت خروج أهل البيت كما ذكرت، مثل الحسين وزيد بن علي وابنه يحيى وغيرهم. كل هذه الفتن في القرن الأول والثاني وكذلك الأول الثالث يجد مادتها من ستة أصناف. الصنف الأول الشيعة، وهم أعظم الناس إثارة للفتنة قديما وحديثا في الأمة، هم وراء الفتنة على عثمان رضي الله عنه، ثم هم وراء أو ممن دفع الفتنة في الصفين والجمل، ثم هم وراء الفتن التي حدثت بعد ذلك، فتنة المختار بن عبيد، وفتن آل البيت، وقد حرض الرافضة أكثر من 22 إمام من أئمة البيت، كلهم لم يفلح منهم أحد، وكلهم سببوا مشاكل على الأمة عمقت الجراح إلى يومنا هذا. ثم الفتن التي تلت التي لا تكاد تحصى، أغلب الفتن من فتن الشرك، بل حتى الفتن التي جاءت من خارج الأمة السبب الرئيس والأول فيها الشيعة، دخول النصارى بسبب دويلات الرافضة إلى ديار دخول النصارى إلى ديار المسلمين وسيطرتهم على بيت المقدس. ثم تقويض الدولة الإسلامية من أطرافها في الدويلات التي قامت كالبويهية والحمدانية والصفوية وغيرها كان بعمل الرافضة. دخول التتار على ديار المسلمين أكثر من مرة في التاريخ، وما حدث وما صاحب ذلك من النكاية الشديدة بالأمة، النكبات العظيمة التي تهول، كل ذلك كان من عمل الرافضة الشيعة. الصنف الثاني الأعاجم، والصنف الثالث العرب، والرابع جهلة القراء، والخامس المنافقون، والسادس أهل الأهواء عموما. وقد يسهم، طبعا سأتكلم في الدرس القادم عن كل فرقة على حدة، وقد يسهم فيها أفراد يعني في الفتن، وهذا محل اللبس وأرجو أن أتنبه له، كثير من الباحثين الآن الذين يعني يتناولون هذه المشكلات، وهي مسألة وقوع بعض أهل العلم الذين هم حجة في العلم في بعض الفتن، هل يكون ذلك ذريعة لاعتبار هذه الفتنة مباحة أو ذريعة للطعن في ذلك الإمام كالحسين بن علي رضي الله عنه، كسعيد بن جبير رضي الله عنه، كابن أبي ليلى رضي الله عنه، كابن الجوزة وغيرهم، كل ذلك وكلهم وقعوا في بعض الفتن دون أن يكون قصدهم الفتنة، ثم أن عملهم هذا ليس بحجة كما أنه ليس بمطعن عليهم. فقد يسهم في الفتن أفراد من أهل العلم والفضل عن اجتهاد وحسن نية وعن غيرة على الدين أو عن تأول واجتهاد خاطئ، وهذا قليل ويكون في الغالب خلاف الرأي الراجح عند السلف. وسأتناول إن شاء الله هذا الموضوع بمزيد إفاضة وأمثلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا لصفحة كم؟ 120 أو 119. أسرع الناس إلى الفتنة. نعم. المقصود بهذه الأصناف الستة، أسرع الناس إلى الفتنة ستة أصناف: الشيعة والعاجم والأعراب وجهلة القراء والمنافقون وأهل الأهواء عموما. المقصود بذلك يعني على جهة العموم لا على جهة التحديد أو التفقيق. قد يكون بعض هذه الأصناف ينقسم إلى أقسام، وقد يدخل بعضها في بعض، وقد تزيد وتنقص، لكن هذا استقراء عن اجتهاد. أن المتأمل لأحوال الفرق القديمة يجد أن أسرع الناس، أسرع المسلمين إلى الوقوع فيها هم هذه الأصناف، أو الذين يعني سابقوا إليها من بين المسلمين. فالصنف الأول وهم الشيعة بما فيهم الرافضة والباطنية. طبعا الشيعة كانت تسمية تاريخية انتهت تقريبا أو انفرقت سنة 121 للهجرية للهجرة، بعدها انقسمت الشيعة إلى قسمين: الرافضة والشيعة الزيدية. أما الشيعة المعتدلة فقد انتهت، الشيعة المعتدلة انتهت، الشيعة المفضلة الذين يفضلون علي على سائر الصحابة في مطلقا أو في الإمامة أو في الخلافة، هؤلاء انتهوا وليس ولم يعد الكلام فيهم الآن يعني له أي وجود، إنما وجودهم وجود تاريخي انتهى في ذلك تلك الحقبة الأولى. بقي من الشيعة الآن الرافضة ومن بثق عنهم من فرق، والزيدية ومن بثق عنهم من فرق، ثم من شق عن الرافضة من الفرق الباطنية: الإسماعيلية والنصيرية والدروز والعلويين والبهرة والمكارمة ومن نحى نحوهم، كل هؤلاء امتداد للشيعة الرافضة وهم باطنية. الكلام المهم أن الشيعة عموما بفرقهم أسرع الناس إلى الفتن في تاريخ الأمة قديما وحديثا، والمتأمل لحالهم والدارس في أسباب ذلك يجد أن ذلك يرجع إلى أمور. أولها كثرة أهل المطامع والأهواء بينهم وطمعهم فيهم. أغلب من يقود الشيعة من الأذكياء الطماعين الانتهازيين، سواء قيادة دينية أو قيادة سياسية، أغلب من يقودهم في تاريخ الأمة إلى يومنا هذا من أصحاب المطامع. ولذلك نجد أن من شيوخهم من لا يرى عليه أثر التقوى والصلاح بسيماهم فضلا عن واقعهم، ولعل هذا هو السبب الذي جعل هؤلاء الذين فتنوا العوام من الشيعة السادة ومن نحى نحوهم والأئمة ويسمون بالآيات وغيرهم، نجد أنهم تظهر عليهم مظاهر لا تليق بالعلماء أو بمن ينتسبون للعلم. من الظواهر الواضحة في شيوخ الشيعة قديما وحديثا فضلا عن عامتهم أنهم لا يهتمون بالقرآن الكريم ويندر أن يحفظوه، بل ربما نقول، وهذه مسألة يعني راجحة عندي، قد توجد بعض البلاد الكاملة أو المدن الكاملة ليس فيها منهم من يحفظ القرآن، المهم أنهم يكثر فيهم أهل المطامع والأهواء ويطمعون فيه، فمن هنا تكثر استجابتهم لأمثال هؤلاء الأشخاص. الأمر الثاني سيطرة الجهل عليهم وقلة فقههم في الدين، وهذا أمر واضح. والأمر الثالث مفاصلتهم لخيار الأمة من الصحابة ثم التابعين ثم أئمة الهدى ثم العلماء المعاصرين، فهم لا يقتدون بهم ولا يهتدون، بل يسبونهم ويعتقدون كفرهم إلى آخره مما هو معلوم. فإذا كان من كانت هذه حاله فإنه جدير بأن يسعى لكل فتنة على أهل الخير وأهل العلم وأهل التقوى والأئمة والحكام والعلماء. والأمر الرابع كثرة الأعاجم الموترين بينهم خاصة الفرس، وهذا في بداية نشأة الفرق. نجد أن أغلب الذين يستجيبون للأهواء خاصة التشيع من العجم، فأغلب الشيعة الأوائل عجم، وسبب ذلك أو أسباب ذلك كثيرة، منها أنهم وجدوا في التشيع أصول تناسب أصولهم التي ورثوها، ففي التشيع أصول تناسب المجوس وأصول تناسب الصابئة وأصول تناسب اليهود وأصول تناسب النصارى، فكان كل واحد منها ممن ينتمي إلى هذه الأديان يجد الميل إلى هذا الصنف من الأفكار، أفكار الشيعة، مع بقائه تحت شعار الإسلام. ثم أنهم يكثر فيهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيستجيب لمثل هذه العقائد. كما أنهم يعني الأمم القديمة التي قوضها الإسلام يشعرون بشيء من فقد العز وفقد الجاه وفقد السلطان وما هم عليه من دول وحضارات، والتشيع عوضهم في بعض الأمور. يوجد في أصول التشيع ما يعوضهم بالانتماء إلى أعراقهم وإلى أعرافهم وإلى أعيادهم وإلى عاداتهم وإلى ما كانوا عليه، فيكون عندهم استعداد للدخول في التشيع. ولا يعني هذا سب الأعاجم من حيث هم أعاجم، بل الأعاجم فيهم من فيه خير كثير، وأكثرهم حسن إسلام لكن القصد أنهم أيضا يوجد فيهم الجهل، ولأنهم ورثوا عقائد وبقيت وعادات وأحوال وبقيت في نفوسهم، كان التشيع فيه ما يناسب هذه النزعات. الأمر الخامس اعتقادهم عدم صحة الولاية والخلفاء والأئمة من أهل السنة، فنظرا لأن الشيعة لا يعتقدون ولاية لا للخلفاء الراشدين ولا لمن بعدهم من أئمة المسلمين إلى يومنا هذا، فإنهم يسرعون إلى كل خروج عليهم وإلى كل فتنة بين المسلمين، ويستجيبون لكل ناعق بالخروج والسيف على الأمة. السبب السادس كثرة تحريضهم لأهل البيت على الخروج، فلذلك كثرت فتنتهم رغم أنهم يخذلونهم. يعني أحصى بعض أهل العلم من استفزهم الشيعة من أئمة أهل البيت ب22 إماما من الأئمة المشاهير الذين لهم اعتبارهم وفقههم ودينهم وتقواهم وصلاحهم. هؤلاء 22 من أئمة أهل البيت كلهم استفزهم الشيعة وزعموا أنهم ينصرونهم وأنهم يؤيدونهم، وأخيرا يخذلونهم ولم يفلح منهم واحدا، وعلى رأسهم الحسين بن علي رضي الله عنه، فقد خذلته الشيعة خذلان تاريخي لا يوجد مثله فيما أعلم في التاريخ. المهم أنهم من محرضة على الفتنة دائما. والأمر السادس حقدهم على المسلمين أهل السنة، فيسارعون إلى كل فتنة فيهم، ولذلك أنهم نجد أنهم إذا لم يكونوا رأسا الفتنة فإنهم لا بد أن يسهموا فيها. فما من فتنة عظيمة أثرت ويعني صار لها شيء من الأذى على المسلمين إلا ونجد الشيعة يسارعون فيها إن استطاع، إذا لم يكونوا من أثارها ابتداء. مع أن أغلب الفتن العظام والأحداث الجسام في تاريخ الأمة من صنع الشيعة أو هم جمهورها وقودها، فما حصل لعلي رضي الله عنه والصحابة في وقته نجد أن السبائية الأولى هي السبب فيه، فما حصل لعثمان ثم لعلي رضي الله عنه وما حصل بين الصحابة نجد أن السبائية هي الأصل فيه وهي السبب فيه. السبائية هي نبتة الشيعة الأولى، ثم فتنة المختار بن عبي، ثم الفتنة على الحسين، ثم ما حدث لزيد بن علي، ثم ما حدث بعد ذلك بقية أهل البيت، ثم ما حدث من يعني الآثار السلبية على الدولة الإسلامية في آخر دولة بني أمية، ثم في أول دولة بن عباس وما بعد ذلك، ثم الفتن الكبرى مثل فتنة الخرمية، فتنة القرامطة، فتنة العبيدية، الصفوية، البويهية، ثم فتن العظام إدخال النصارى في بلاد المسلمين وتمكينهم منها وتأييدهم ضد أهل السنة، ثم إدخال التتار وتأييدهم ضد أهل السنة وإتاحة الفرصة لهم لأن يفتكوا بالمسلمين وبالأمة من كل وجه، ليس فقط بالقتل بل حتى بإضاعة مقدرات الأمة الاقتصادية والعلمية كما هو معلوم وإفسادها. كل ذلك كان وراءه الشيعة، فهم أهل الفتنة ولا تخفى حالهم اليوم. الأمر الثامن والأخير إضمارهم لعقائد وغايات تغير ما عليه المسلمين وعامتهم، مما جعل ما عليه سائر المسلمين وعامتهم مما جعلهم يشعرون بالعزلة ويلجؤون للتلون والتقية، وبالتالي تنامي الحقد والمفاصلة في نفوسهم لسائر المسلمين، ومن هنا يسعدهم كل فتنة تنفس عنهم. الصنف الثاني الأعاجم، والمقصود به سائر العجم من الأمم الأخرى التي دخلت الإسلام في أول الفتوح الإسلامية، فإنهم من الأمم الموتورة والشعوب المقهورة، فتكثر مسارعة بعضهم للفتن إما لجهل وإما لحقد وإما لزندقة. وسبق شيء من الكلام عن العجم، والآن أذكر أهم الأسباب التي جعلت العجم يكون يسارعون إلى أو بعض العاجم يسارعون إلى الفتن، منها جهلهم وحداثة عهد أكثرهم بالكفر والملك والعز الذي كانوا عليه ثم سلبوا. ثانيا قلة فقههم في الدين بسبب العجمة وعدم معرفة العربية. وثالثا العصبية، وجود العصبية بينهم أو بين بعضهم وكراهية العرب. والرابع أن طوائف منهم دخلت الإسلام ظاهرا خوفا من السيف والجزية وأضمروا للإسلام الشر والكيد فيسارعون لكل فتنة. وأخيرا طمع أهل الأهواء فيهم للأسباب المذكورة، بمعنى أن ليتأملنا أكثر أصحاب الفتن رؤوس الفتن الذين هم دعاة نجدهم يجدون بغيتهم في العجم للأسباب هذه، ولأنهم أيضا يبعثون من عقائدهم ما يناسبهم، خاصة ما حدث من المتنبئين الكذابين. أغلب أتباع المتنبئين الكذابين بعد الردة، أغلب المتنبئين الكذابين بعد الردة كانوا في العجم وأتباعهم من العجم. والصنف الثالث الأعراب. والأعراب المقصود بهم أهل الجفاء من البادية الذين لم يتفقهوا في الدين أو لم يدخل في قلوبهم فقه في الدين. فإن من الأعراب من يسارع إلى الفتنة، وأسباب ذلك أمور. طبعا إذا تأملنا الفرق الأولى نجد أن التشيع كان في العجم أكثر، وأن الخوارج أعراب يندر فيهم من هو ليس بعرابي. الخوارج أعراب والشيعة أغلبهم عجم، فالأعراب هم الجفاة من أهل البادية وسارعون الفتن لأمور، أولها قلة فقههم في الدين، ثانيا سرعة اغترار الواحد منهم بما يتعلمه من النصوص الشرعية. فإذا قرأ شيء من القرآن وتعلم بعض الأحاديث وبعض الآثار، أحيانا إذا قرأ كتاب واحد كان يقرأ مثلا المحلل لابن حزم أو نحوه من الكتب الحادة، بمجرد ما يقرأ مثل هذا الكتاب في الغالب أنه يحتد وينزع إلى نزعة الخوارج. فإذا قرأ شيئا من العلم الشرعي ظن أنه بذلك صار من العلماء ويقارع العلماء ويساويهم ولا يحتاج إليهم وأنه مستغن عنهم. والأمر الثالث أن الأعراب جفاة، وجفاءهم ينسحب حتى على تعاملهم مع العلماء، فنجد أنهم يجفون العلماء أو يعاملون العلماء بسوء أدب وجفوة، ومن هنا يتركون التلقي عنهم وعن الاقتداء بهم، ويقولون سواء بلسان حالهم أو بلسان مقالهم نحن رجال وهم رجال. هذا الغالب أن هذا المنطق يكون عند الجفاة من البشر من أعراب العرب أو أعراب غيرهم. الأعراب أينما كانوا حتى وإن كانوا عجم، العجم فيهم أعراب، العجم فيهم أعراب. الأمر الثالث والرابع تمكن العصبية القبلية من نفوسهم غالبا. والخامس تغرير أهل المطامع بهم واستغلال سذاجتهم وجهلهم. والأمر السادس حدة طباعهم ونفورهم من المدنية والخلطة وإساءة الظن بالآخرين مما لا يعرفونهم، وهذه طباع العرب في كل زمان ومكان، النفور من الناس، وهذا يؤدي الاستقلالية في الفكر والاستقلالية في الحكم والانزواء على أمثاله أو أشكاله ممن يطمئن إليه. فلذلك نجد الأعراب في العموم يسيئون الظن بمن بغير من يعرفونه، وحتى في من يعرفونه يغلبون سوء الظن، وهذا ينسحب حتى على اتباعهم للأهواء وعلى دخولهم في مذاهب الخوارج غالبا. السابع تشددهم في الدين وتنطعهم بلا علم، لذلك صار أغلب الخوارج من هذا الصنف. وأنا أرى أن نزعة الخوارج إلى يومنا هذا توجد في الغالب من أصحاب هذه النزعات، عندهم جفاء وغلظة ويميلون أو يكونون أعراب أو فيهم طباع الأعراب. هناك من أهل المدن من فيه طباع الأعراب، فهؤلاء دائما يكون عندهم نزعة إلى أفكار الخوارج وعقائد الخوارج ومواقف الخوارج. من تأمل هذا يجده. نقف عند هذا، يبقى الصنف الرابع والخامس والسادس كما استكملها إن شاء الله في الدرس القادم ونستعرض. أخذنا من أصناف الذين وقعوا في الأهواء الصنف الأول والثاني والثالث، ووقفنا على الصنف الرابع وهم جهلة القراء. القراء في الأصل هم العلماء وطلبة العلم، والعلماء وطلبة العلم دائما هم أزكى الأمة وهم عمادها وهم أهل الحل والعقد فيها وأهل القدوة، لكن قد ينتسب إليهم من ليس بأهل من الجهلة وقليلي الفقه. إذن فالمقصود هنا القراء الجهلة اللي هم طائفة من قراء القرآن أو المتعلمين أو المتثقفين في مفهوم المعاصر الذين ينتسبون لطلب العلم لكن يقل علمهم وفكرهم، وتتجلى ظاهرة مسارعة القراء إلى الفتن في الفتن الأولى كالفتنة على عثمان رضي الله عنه وما عقبها في صفين والجمل وفتن الخوارج وفتنة ابن الأشعث والمختار بن عبيد وغيرهم من الفتن التي صاحبت خروج مع آل البيت. فقد كان كثير من القراء مادة لهذه الفتن ولذلك أسباب. أولها شدتهم في النزع إلى التدين مع قلة الفقه في الدين، مما يورث غيرة على الدين بغير علم ولا بصيرة، فتجرفهم الأهواء والعواطف باسم الغيرة والحماس دون نظر في عواقب الأمور ولا فقه لقواعد الشرع والاستدلال، كمسألة درء المفاسد وجلب المصالح والأخذ بقواعد الشرع العامة. ثانيا اغترارهم بما يحصله الواحد منهم من النصوص في الآيات والأحاديث دون فقه ولا بصيرة، يتوهم أنه بصار بهذا التحصيل عالما من العلماء الذين يحلون ويعقدون في مصالح الأمة ومواقفها الكبرى، وهذا التوهم يوجد في كل من قل علمه وقل فقهه ووجد عنده شيء من الحماس. ثالثا تعاليهم على العلماء أي تكبرهم على العلماء والأئمة حتى يظنوا أنهم وصلوا إلى درجة الاستغناء عن علمائهم وعن فقه العلماء وعن علمهم تحت شعار هم رجال ونحن رجال أو نحو هذا الشعار. طبعا لا يلزم نكون بهذه العبارة، لكن النزعة توجد في كل من وجد عنده هذا الاتجاه، فإنه يزعم أنه بإمكانه أن يكون مثل العالم فلان أو يساويه، وأنه يملك الوسيلة التي يجتهد بها العالم. وقد قال علي رضي الله عنه في هذا الصنف: يا أشباه الرجال ولستم برجال أو ولا رجال. رابعا اتخاذهم رؤوسا جهالا من بينهم دون العلماء والأئمة من حدثاء الأسنان ومن المتعجلين وأصحاب الخبرة القليلة مع الفقه قلة الفقه. خامسا ولأن أهل الأهواء ورؤوس البدع والفتن وغالبهم من الدهات، وأرجو أن تتأملوا هذه، دائما رؤوس البدع والفتن وغالبهم من الدهات يفزعون إلى القراء ويستنهضون هممهم ويدخلون في صفوفهم ويبحثون عما يثيرهم وما يعني يدغدغ عواطفهم فيغونهم أو يصرفونهم إلى أهدافهم ويستدرجون ويستغلون نزعة التدين فيهم ويستثيرون غيرتهم بلا بصيرة. سادسا جهلهم بقواعد الاستدلال وأحكام الفتن، وهذا الصنف من جهلة القراء الأوائل انقسموا في أول فتنة بين الأمة، انقسموا بين الشيعة والخوارج حينما تمحض الحق وتبين للصحابة وكبار أهل العلم وتبين الأمر لهم واجتمعوا على إمامهم أو كادوا يجتمعوا، بعد ذلك تصفت أو انحاز هؤلاء الذين يمتازون بالخصال التي ذكرتها فانقسموا بين الشيعة والخوارج، فمن كان منهم من الأعراب وأشباه الأعراب كان أقرب إلى الخوارج، ومن كان من الأعاجم وأشباه الأعاجم كان أقرب إلى الشيعة، مع العلم أن القراء في الأصل، هذا من باب الاحتراز، أن القراء في الأصل هم أهل الاستقامة وهم الأكثرون في الصدر الأول، فلا يعني أن كل القراء وقعوا في هذه الفتنة ولا أكثرهم، فالقراء في الأصل هم خيار الأمة وهم عدولها، وتخرج منهم أئمة الهدى وعلم السنة والفقه في الدين، وكذلك هم في كل العصور. إنما تسعد الأمة بقرائها وتشقى بجهالها، لكن قد ينتسب للقراء والعلماء وطلاب العلم ليس منهم، وهذا هو الذي يفسد، وفي الغالب أنه يكون رأس الفتنة باسم الدين وباسم الغيرة، كما حصل من الخوارج والشيعة أول الأمر، ثم حصل في كل فتنة على الأمة إلى يومنا. والفقرة التالية مجرد فائدة لا يترتب عليها عمل في عصرنا، لكن إذا تأملها المتأمل وجد فيها شيء من العبرة، وهي أن جهلة قراء البصرة والكوفة كانوا أسرع إلى الفتن من بقية الأقاليم الأخرى، ولذلك سبب ربما لا يتسع التفصيل فيه، لكن أشير إلى هذا على الإجمال. يتميز جهلة قراء الكوفة بأنهم أسرع من غيرهم إلى الفتنة، لأن فيهم تشيع، والمتشيع يشعر بأنه موتور، أنه لم يتحقق هدفه وغرضه، وأنه مضطهد، ومبادئ الشيعة غالبا عاطفية لا تستند إلى نص صحيح ولا إلى عقل سليم ولا إلى علم مأثور، فمن هنا تستفز صاحبها وتعزه الشياطين وتسيطر عليه. كما يلي جهلة الكوفة جهلة قراء البصرة، لكنهم أقل تشيعا، فلذلك نجدهم أعقل وأقرب للسنة، وقد خرج من هؤلاء القراء خاصة قراء الكوفة أصناف من أهل الأهواء والبدع، فمنهم نبغة الخوارج والشيعة، ومن يسمون بالتوابين بعد مقتل الحسين، وقد تحولوا إلى شيعة فيما بعد، ومعنا أصل أكثرهم شيعة، وهم أيضا أصول التصوف البدعي من الشيعة وغيرهم. ومنهم خرج العباد المتصوفة، من يسمون بذلك الوقت بالفرقراء وبالبكائين، وهم أصول التصوف البدعي من المنتسبين للسنة. وخرج منهم القصاص الذين منعهم علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنه لنشرهم الحكايات والأحاديث التي لا تفهم العامة والإسرائيليات والكذب أحيانا. كما أن هذا الصنف من جهلة القراء هم الذين أو منهم من تمخضت عنهم السبائية، إذن هم ليسوا من جنس القراء الذين في عهد عمر رضي الله عنه، الذين كانوا هم أهل الشورى في عهد عمر، فإن أولئك من علماء الصحابة وأهل الفقه وأهل الرأي والمشورة. قال البخاري في صحيحه: وكان القراء أصحاب المشورة في مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. لكن هذا حدث فيما بعد عندما اتسعت الفتوح وكثر التدين مع قلة العلم والتبصر في الدين. إذن فالفتن الأولى وأكثر جهلة القراء الذين وقعوا فيها خرجوا من الكوفة والبصرة، ولهذا أسباب ذكرت بعضها. ومن هذه الأسباب أيضا أن الكوفة والبصرة نشأة حديثة فقدت فيها الأصول العرقية لأغلب الموجودين فيها. نجد أن أغلب الأقاليم الإسلامية الأخرى يرجع فيها الشباب إلى آبائهم وإلى شيوخهم وإلى قبائلهم وإلى أسرهم، فيكون في ذلك نوع من الضبط لهم والانضباط. لكن في المدن التي تجمع الناس تجميعا يبعد الإنسان عن قبيلته وعن أسرته وعن أصوله وعن الموجهين له، يكثر فيها الخلط والخبط والانفلات حتى باسم الدين. فهذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت الكوفة والبصرة منبع للفتنة، كما أنها منبع أيضا للعلم. فالكوفة اشتهر فيها فقهاء وعلماء أجلاء، اشتهر من البصرة عباد وعلماء أجلاء، لكن مع ذلك أيضا كثر منها الخبث، وهذا لا يضرها من حيث هي كمدن وحواضر للأمة الإسلامية، إنما يهمنا موطن العبرة وكما ذكرت لكم، ولذلك أسباب أيضا أخرى لا يتسع المقام لذكرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة كم؟ الصنف الرابع الخامس، صفحة 132 آخر الصفحة. الصنف الخامس من الذين تستهويهم الأهواء دائما ويكونون هم وقود الفرق المنافقون. والمنافقون في مفهومهم يختلفون من وقت إلى وقت. فالنفاق وقت قوة الإسلام كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين في الغالب أنه خفي أمره، والمنافق يكون منافقا بمعنى أنه يظهر الإسلام وظواهر الشرع ويخفي الكفر. أما ما بعد ذلك حينما ضعف الدين في الناس وكثرت الأهواء فإنه دخل في أصناف المنافقين طوائف ممن يعدون من رؤوس البدع، رؤوس أهل الأهواء، ومن يسمون بالزنادقة، يسمون برؤوس الرافضة ورؤوس الباطنية وأكابر الفلاسفة الذين يتسمون بالإسلام. هؤلاء كلهم يدخلون في المنافقين دخولا أوليا رغم ظهور بعض الكفر منهم، لأنهم أظهروا الكفر حينما وجدوا لبضاعتهم رواج. فكلما ضعف الإسلام في قلوب الناس أو في حياة المسلمين أظهر المنافقين شيئا من أضغانهم، وكلما قوي الإسلام تكتموا وصاروا في ظواهرهم كالمسلمين تماما وفي بواطنهم الله أعلم بحالهم، لكن تظهر منهم قرائن من لحن القول، قسمات الوجه وغير ذلك مما يعرفه أهل الفراسة. أما في حال الضعف فإنهم يظهرون بقوة ويظهرون عقائدهم وإن ادعوا الإسلام، كما كحال العلمانيين الآن وكحال الحدثيين وكحال أصحاب الاتجاهات المنحرفة وأصحاب الشعارات البدعية. فهؤلاء يعني لو كان الإسلام قويا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكانوا من المنافقين الذين يظهرون الإسلام كاملا ولا يظهرون عقائدهم، لكن حينما ضعف الإسلام أو ضعف المسلمون ظهر هؤلاء بكثير من أفكارهم فهم من المنافقين. إذن هل المقصود بالمنافقين هنا هذه الأصناف التي ذكرتها. فالنفاق وصف شامل لكل من أظهر الإسلام وابطن غيره من ديانة أو مذهب أو عقيدة أو ولاء لغير الإسلام أو لغير أهل الإسلام. ومن أظهر السنة وابطن غيرها تحت أي شعار فهو منافق. من أظهر السنة وابطن غيرها تحت أي شعار فهو منافق، شعار وطني، شعار قومي، شعار حزبي، شعار فكري، شعار سياسي، أو فيه شعبة من النفاق بحسب حاله وما يبطنه مثل كثير من أهل الهواء والافتراء. والمنافقون يتربصون بالإسلام وأهل الدوائر في كل زمان وفي كل مكان كما أخبر الله عنهم، ويسارعون إلى كل فتنة تضر بالإسلام وتوهن المسلمين. وعلى هذا فإن أغلب الذين روجوا البدع في أول عهدها، يعني مثلا بدع الرافضة الذين روجوها في آخر عهد الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك أغلبهم من المنافقين، وعلى رأسهم ابن السوداء المشهور المسمى بابن سبع، فإنه ظهرت عليه علامة النفاق وما ذلك أظهر الإسلام وادعى أنه من أهل الغيرة على مصالح المسلمين وعلى حقوقهم وعلى أموالهم وعلى إلى آخره. ومثله كثير، لو تأملنا تاريخ ظهور هذه البدع لوجدنا أن أغلب من يؤذيها أهل النفاق الخالص عدا الخوارج، فإنه يقل فيهم النفاق ويقل أن يستغلهم المنافقون لأنهم لا يطيعون أحدا، إنما أتوا من قبل تدينهم الشخصي وتشددهم في الدين. فالخوارج يندر أن يكون فيهم منافق أو يستغلهم منافق أو يستفيد منهم منافق. أما ما عدا الخوارج من الرافضة ثم القدرية ثم الجهمية والمعتزلة ثم الباطنية والفلاسفة والصوفية، فهؤلاء يكثر فيهم النفاق ويكثر فيهم المنافقون، وأغلب من يستفيد منهم ويستهويهم ويروج الباطل بينهم طائف من المنافقين يظهرون ما يحلو لهؤلاء ويبطنون الكفر والزندقة. ولذلك نغلب نجد أن أصحاب المطامع يستهون هؤلاء برفع شعارات تصلح لهم، في حين هؤلاء أصحاب المطامع عرفوا من خلال يعني الاستقراء التاريخ أنهم من المنافقين بالحوادث التي تلت فيما بعد. الصنف السادس أهل الأهواء عموما، والصنف الأخير فإنه بعد ظهور الفرق زادت أصناف أهل الفتن، فكما أن الخوارج والشيعة كانوا أهل الفتنة الأولى وما عقبها في القرن الأول وكذلك القدر الأولى، فقد ظهرت في القرن الثاني فرق أخرى كالجهمية والمعتزلة وغيرهما أذكت الفتنة بين المؤمنين وفرقت أهل الإسلام من جانبين. الجانب الأول أنهم أشاعوا الفتنة في الدين، أهل الهوى عموما يعني بمعنى الفرق وأتباعها من المنافقين ومن السذج والغوغاء والمخدوعين والجهلة والعوام وغيرهم، هؤلاء صاروا فيما بعد كلهم أرض خصبة لكل فتنة، وأعظم ذلك الفتنة في الدين. فكان أن أثارت هذه الفرق والأهواء وأشخاصها أثاروا الإشكالات والشكوك في عقائد المسلمين وفي مصالحهم وفرقوا بينهم، كما أثاروا البدع الاعتقادية وما يستتبع ذلك من إيقاع المسلمين في المراء وفي الجدل والخوض في أمور الغيب، وأول ذلك وأعظمه أسماء الله عز وجل وصفاته والقدر والإيمان، مما فتق عقائد السوء ومقالات الضلالة والأهواء والخصومات في الدين على المسلمين جميعا. هذا الجانب الأول، الفتنة في الدين. والجانب الثاني أن أتباع الفرق ورؤوس الفرق كانوا أسرع الناس إلى الفتن الدنيوية، إلى الفتن العملية، فتن الأموال وفتن الدماء، أي إلى السيف والخروج على الجماعة وعلى الأئمة وتحريض الناس على الفتنة وعلى الخروج واستغلال كل فرصة لإثارة الفتنة والضغائن بين المسلمين والبغي على جماعتهم وعلى أئمتهم. فلذلك نجد كل الفتن التي ظهرت في الأمة يكون المحرك لها الأساس أو الذي يغذيها ويصعدها هم أهل الأهواء أتباع الفرق. قد تبدأ الفتنة من أناس ممن لهم اجتهاد أو يخطئون في الاجتهاد لكن لا تنتهي بهم. في الغالب أن الفتنة ولو بدأت عن اجتهاد بعض المجتهدين فإنها تنتهي في الغالب بما لا يريدونه وما لا يقصدونه، بل في الغالب أنها يستغلها هؤلاء أصحاب الأهواء لأنهم يشعرون بالحقد على المسلمين وعلى جماعة المسلمين وعلى أئمتهم، ويحسون بأنهم بحاجة إلى أن يثبتوا وجودهم أو أن يظهروا ويظهروا عقائدهم من خلال الفتن، كما أن أغلبهم أصحاب ضغائن وأصحاب ثارات على الأمة لأنهم يعتبرون تاريخ الأمة غلط في دينها ودنياها، فيحتاجون أن يصححوا هذا الغلط بكل فتنة تبدو لهم، خاصة الفتن الخروج. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من أصناف أهل الأهواء. نعم، الفقرة 19 في صفحة 123، مراحل ظهور الأهواء والبدع وتطورها. فبالاستقراء التاريخي نجد أن الأهواء مرت في مراحل، يمكن تقسيم هذه المراحل إلى أزمنة تقريبية من خلال الاستقراء. المرحلة الأولى النصف الأول من القرن الأول، وهذه المرحلة هي مرحلة نشأة البذور الأولى للافتراق، وتتميز هذه المرحلة أولا بأن نزعات الأهواء أغلبها كانت فردية، بمعنى أنها ليست نزعات فرق ولا نزعات ذات أصول فلسفية ولا حتى أيضا ذات أتباع، ليس لها أتباع. نجد هذا في مثل قصة ذي الخويصرة، قصة صبيغ بن عسل كما سيأتي. كانت فردية ساذجة في الغالب، أو من الناس ليسوا من الأمة أي من المسلمين كالنصارى واليهود والمنافقين، وليست أيضا جماعية وليس لها أتباع ورؤوس، عاد الفتنة على عثمان السبعي فإنها كانت مبيتة فيما يظهر ولها زعماء وجمهور من الرعاع والغوغائية، وتمخضت عنها أول فرق الشيعة والخوارج. ثانيا أنه بدت في وقت مبكر نزعات الابتداع لكنها لم تتأصل البدعة، إنما مجرد مظاهر بدعة كالتعلق بالآثار وتقليصها، وبدع الأذكار كالتكبير الجماعي والتسبيح بالحصى واتخاذ الدور للعبادة والكلام في المتشابهات وفي القدر، لكن كل هذه الأمور لم تستقر كبدع مؤصلة ولم تنتشر، بل كانت تزول بسرعة لأن الصحابة كانوا يقفون منها بحزم وقوة، كما حدث في وقت إقامة عبد الله بن مسعود في الكوفة، فإنه كانت ظهرت بدع بسبب موروثات ورثتها الأمم السابقة، ظهرت بدع كثيرة فكان يقضي عليها أو يعني يقمع أصحابها فلا تظهر مرة أخرى إلا بصورة ثانية وهكذا. ثالثا أن الصحابة والتابعين وقفوا لهذه الأمور بحزم وعلم فلم تفلت، بل قمعوها وظلت مغمورة في عهدهم، وسيأتي لهذا إن شاء الله نماذج تفصيلية. الرابعا لذلك لم تنتشر ولم تؤثر هذه البدع وهذه الأهواء أثرا بالغا إلا بعد حين، بعد القرون الفاضلة حين كثرت الأهواء وكثر الجهل. خامسا أن جماعة المسلمين في ذلك التاريخ في النصف الأول من القرن الأول الهجري جماعة واحدة وإمامهم واحد وكلهم بل سوادهم الأعظم على السنة، رغم افتراق الخوارج في آخر هذه الحقبة والشيعة، إلا أنهم بقيت الأمة والجماعة المسلمة واحدة، وهؤلاء يمثلون شرذمة ليس لهم وجود عددي وإن كان لهم وجود فعلي من خلال قتال المسلمين أي الخوارج. سادسا ظهرت في هذه الفترة أول فرق بعد الفتنة على عثمان وهي الشيعة والخوارج، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. سابعا وأخيرا لم تظهر في هذه المرحلة يعني في القرن الأول في النصف الأول من القرن الأول لم تظهر بإطلاق الفلسفات ولا القواعد الكلامية العقلانية ولا الأسس الجدلية المتعمقة. نعم الجدل وجد لكن جدل ساذج، أما الجدل المؤصل الذي له مقدمات وله أصول عقلية وينبني على فلسفات فهذا لم يعرف في ذلك الوقت رغم وجود جدل الخوارج والشيعة، ولم يتكلم أصحاب هذه المذاهب الأولى الخوارج والشيعة لم يتكلموا في أسماء الله عز وجل وصفاته في تلك المرحلة ولا في القدر ولا في سائر السمعيات الأخرى على نحو ما حدث فيما بعد. حتى ما نسب إلى الخوارج من إنكارهم أو كلامهم في أسماء الله عز وجل وفي صفاته فيما بعد، وما نسب عنهم من كلامهم في بعض السمعيات الصراط والميزان والأخبار التي وردت في الكتاب والسنة، كله ما لم يكن في النصف الأول من القرن الأول الهجري، إنما كان فيما بعد حينما ظهرت القدرية وظهرت الجهمية وظهرت المعتزلة، انساقت معها هذه الفرق بدافع التشابه والخصام لأهل السنة من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب الدخول في الجدل مع هذه الفرق جعل بعضها يتلاقح مع بعض وتنتشر أفكارها فيما بينها. أما قبل ذلك فلم تظهر الفلسفات ولا العقلانيات ولا الجدل المنظم المقعد في هذه المرحلة، إنما كانت يعني الأمور أقرب إلى السذاجة منها إلى التقعيد العقلي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الأسبوع الماضي استكملنا مراحل ظهور الأهواء والبدع وتطورها. أخذنا المرحلة الأولى في درس سابق، أخذنا المرحلة الثانية، وصلنا إلى أي فقرة في الدرس الماضي؟ وقفنا على المرحلة الرابعة. نعم، بإيجاز نستعرض المراحل السابقة من أجل ترابط الموضوع. المقصود بالمراحل الفترات التي نشأت فيها الأهواء وتطورت. ففي المرحلة الأولى وممكن تحدد بالنصف الأول من القرن الأول نشأت البذور الأولى للأهل الأهواء والافتراق الذين ظهروا بعد الفتنة المشهورة التي نتجت عن مقتل عثمان رضي الله عنه وعن النزاع بين المسلمين. ففي هذه الفتنة نشأ أو في ظلال هذه الفتنة أو في غبار هذه الفتنة نشأت الفرق الأولى وهي الشيعة والخوارج، والشيعة والخوارج كلها سبائية. وفي هذه المرحلة لم يظهر غير هاتين الفرقتين من الفرق المشهورة، وإن ظهرت نزعات أهواء وابتداع كما هو معروف وكما سيأتي أيضا على جهة التفصيل. في المرحلة الثانية وتمثل النصف الثاني من القرن الأول تشعبت هذه الفرق الأولى أي الشيعة والخوارج، وزادت فرقها، فانقسمت الخوارج إلى فرق أربع رئيسية هي الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية. ثم تشعبت هذه الفرق الأربع قبل نهاية القرن الأول إلى شعب كثيرة أيضا. أما الشيعة فقد تعددت فرقها إلى عدد لا يكاد يحصى في هذه الفترة، وفي هذه المرحلة ظهرت فرق جديدة مشهورة وهي القدرية، القدرية الأولى، قدرية معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وظهرت أيضا المرجئة الأولى. وفي المرحلة الثانية وتمثل القرن الثاني بجملته المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة تمثل القرن الثاني بجملته. وفي هذه المرحلة ازدادت الفرق السابقة تشعبا، فتشعبت الخوارج أكثر مما كانت من قبل، وتشعبت الشيعة أكثر مما كانت من قبل، وأيضا تشعبت القدرية واندمجت في المعتزلة، والمرجئة بقيت على ما هي عليه وزادت في بعض أصولها أو بعض مقالاتها. كما ظهرت في المرحلة الثالثة فرق جديدة حيث ظهر التشبيه على يد الرافضة، أي تشبيه الله بخلقه، تشبيه الخلق بالله. ثم أيضا ظهرت المعتزلة وهي امتداد في بعض أصولها امتداد للقدرية الأولى، وفي بعض أصولها كانت جديدة وناشئة. وظهرت أيضا في هذا الوقت الجهمية. وفي المرحلة الرابعة وتمثل القرن الثالث الهجري، في هذه المرحلة أولا تطورت الفرق السابقة كلها وتشعبت وتوسعت مقالاتها وكثر أتباعها وتمكنت، أي صار لها أثر ظاهر في المسلمين بكثرة أتباعها وبأيضا تسلط بعض رؤوسها على المسلمين بمختلف وجوه التسلط كما سيأتي. ثانيا ظهرت في القرن الثالث فرق جديدة انضافت إلى الفرق الأولى تتمثل بالفرق الكلامية التي قامت متأثرة ببعض أصول الجهمية والمعتزلة وهي الكلابية، والتي هي الأصل للفرق التي ظهرت بعد القرن الرابع الكلامية وهي الأشاعرة والماتريدية. في القرن الثالث ظهرت الكلابية، لكنها مع نشأتها كانت أقرب للسنة ولمذهب السلف من كثير من الفرق التي اتكأت عليها فيما بعد. ثالثا في هذه الفترة في القرن الثالث برزت الباطنية وظهرت طلائعها الأولى وأعلنت بدعها بشكل سافر، وتمكنت من بعض بلاد المسلمين بالقوة، أي صارت لها سلطة كالخرمية والقرامطة والعبيدية والإسماعيلية، فقامت لها دويلات تمكنت من بعض بلاد المسلمين وأشاعت البدع والكفريات وأيدت الفرق الأخرى، فازدهرت فيها مقالات الفرق ونشطت دروس الفرق ومناظراتها، وعلى يدها حصل التلاقح كما سيأتي التلاقح بين الفرق. كما أن هذه الفرق هذه الاتجاهات الباطنية نشرت البدع القبورية والشركيات وقمعت السنة في البلاد التي تسيطر عليها. ثم بدأت في هذه المرحلة طلائع الصوفية الضالة في نهاية القرن الثالث الهجري تميزت بعض الاتجاهات الصوفية بشكل أقرب إلى الطرقية، التي أو يعتبر ظهورها هو الأسس الأولى للطرقية، وظهرت الحلولية، حلولية الحلاج وأمثاله في هذه الفترة على امتداد للتصوف، وعظمت الشطحات من الصوفية الكبار، وظهر مثل ما يسمى بالوجد والذوق والكشف والسماع والتفريق بين الحقيقة والشريعة ودعاوى العلم اللدني والتلقي من غير الشرع والقول بالفناء والقول بالحلول والاتحاد والاختلاط التصوف بالفلسفة. كل ذلك ظهر في آخر القرن الثالث، كما أن الفرق والأهواء تمكنت من الدولة الإسلامية الكبرى، دولة السنة والجماعة، تمكنت من الدولة والسلطان في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وفرضت عقائد الجهمية والمعتزلة بل والشيعة أيضا بالقوة وأحيانا بالسيف. فكما نعرف أن المأمون إضافة إلى أنه تبنى قضية القول بخلق بدعة القول بخلق القرآن، كذلك أيد البدع الأخرى وشجعها ونشط أهلها، بل إنه أحيانا يجري لهم الرواتب والأجور، كما أنه أعلن بعض البدع بالقوة، البدع العملية مثل إعلانه بدعة الذكر الجماعي بعد الصلاة، هذه فرضها بقوة السلطان وأمر أولاته بأن يقيموها في المساجد، فكانت منذ ذلك الوقت تقام في البلاد البدعية إلى يومنا هذا. فمن هنا تمكنت الفرق وازدهرت، كما أنه شجع الشيعة والتشيع، وأن شجع التأليف في الفلسفة والتجهم والاعتزال والتشيع وسائر أهل الأهواء. مقابل ذلك نجد أن هذه الفترة تميزت بإعلان أهل السنة، أئمة أهل السنة، للتصدي لهذا الزحف الخبيث بقوة، وعلى رأسهم الإمام أحمد، وحدثت لذلك أحداث جسام انتهت بحمد الله بنصر السنة تحت راية الإمام أحمد رحمه الله. كما برزت أول ظاهرة في المعتزلة في هذا الوقت، وهي انقلاب أحد رؤوسهم عليهم، وهو أبو الحسن الأشعري. هذه الظاهرة لم تحدث من قبل، بأن يأتي رأس من رؤوس المعتزلة أو الجهمية ثم ينقلب